all of a sudden they're gonna roll out by the name of every fucking different name. And that other, I think they Google it in vain. بابهم تنتقد ما تنتقد بألسنة تعتقده وتأكيدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتقاء لا يبلغ كنها صفته الواقفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون فيما هو في ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إلا ولا يابس إلا في كتاب مبين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. هذا الدرس الثالث في مقدمة ابن بزيد القيرواني. طبعا الأخوة اللي ما كانوش معانا من البداية يمكننا الكتاب هذا في مكان آخر، لكن ولهذا طلبت من أخينا عبد الله أن يقرأ الكتاب الأولي. مقدمة ابن بزيد القيرواني هي مقدمة رسالة ابن بزيد القيرواني، الرسالة بالفقه المالكي، والمقدمة هي مقدمة في العقيدة. كتب النبي زيد القيرواني رسالة في أحكام المالكية وكتب لها مقدمة في باب الاعتقاد. هذه المقدمة مفيدة ونافعة للمسلمين عموما ولمن يحب أن يعرف ما كان عليه أئمة المالكية خصوصا. قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، وهذا قد مر شرحه في الدرس الماضي. قال بعدها: قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا مأخوذ من آية قاف، أي أن الله جل وعلا خلق الإنسان ويعلم كل ما يتردد في قلبه. لهذا الله تعالى ماذا قال؟ قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي يعلم الظاهر والباطن بل ويعلم خفايا الباطن. وقال تعالى في أول الرعد: قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارف بالنهار له معقبات من الآية. فكل ما يبدي الإنسان أو يذر فالله جل وعلا مطلع عليه. ولهذا قال الشافعي قال بل قال القحطاني في نونيته قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالله جل وعلا يطلع على العبد. ولهذا لا يخفى عليكم القصة المعروفة، ذاك الرجل الذي استوصاه أحدهم وصية فقال له إن أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه، يعني لا تعصي الله لأن الله تعالى ما من مكان إلا ويراك فيه سبحانه وتعالى. قال تعالى خلق الإنسان، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال القيرواني هنا أبو محمد بن أبي زيد قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وكأنه يشير إلى أن الذي يكون أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد هو الله. وهذه الآية اختلف فيها السلف، فقال بعضهم المراد بالقريب من حبل الوريد هم الملائكة هنا، وقال آخرون بل الذي هو أقرب إلى أحدنا من حبل وريده هو الله. حبل الوريد هو القلب، العرق الذي يغذي القلب. فابن أبي زيد يختار هذا القول، لكن أصح الأقوال واختار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن المراد بهم الملائكة. والله جل وعلا إذا قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يستطيع إطلاق هذا الضمير ويراد به الملائكة كما هو في آيات كثيرة في القرآن، كما كقول الله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. الله تعالى قال فإذا قرأناه، وفي قصة إبراهيم قال جل وعلا لما جاء الملائكة يجادلون أو إبراهيم عليه السلام يجادلهم في قصة لوط قال يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم كان يجادل الملائكة، صح ولا لا؟ فالأقرب والله أعلم أن الأقرب إلى حبل الوريد هم المراد بهم الملائكة، لأن العبد سيأتي إن شاء الله معنا هذا أن العبد إذا حضرته الوفاة نزلت عليه الملائكة، فإن كان صالحا رأى ملائكة بيضا مد البصر، وإذا كانت غير ذلك فاجر أو كافر فإنه يرى ملائكة العذاب يجلسون منه مد البصر. فالأقرب هنا المراد بهم الملائكة. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وهذا مأخوذ من آية الأنعام، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ ذكرها بصوت صحيح، هي التي جاءت في كتاب الله جل وعلا في آخر لقمان في قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، عليم بالظاهر خبير بالباطن. فقال جل وعلا في الأنعام وعنده مفاتح الغيب، هذه الخمس عند الله لا يشارك الله جل وعلا فيها أحد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي إلا هي مكتوبة في اللوح المحفوظ عند الله. وسيأتي إن شاء الله معنا في القدر أنه ما من شيء يقع في ملك الله إلا والله يعلمه أزلا. لهذا لما سأل فرعون موسى قال له فما بال القرون الأولى، الكلام اللي جيت به أين كان عند القرون الأخرى الماضية؟ قال علمها عند ربي في كتاب، أي اللوح المحفوظ، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل أي لا يجهل، وما علمه لا ينسى، فهو علم كامل لا يعتريه جهل ابتداء ولا يعتريه نسيان انتهاء، فهو علم كامل. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، انظروا التعبير القرآني قال ولا حبة هو الشيء الدقيق، في ظلمات الأرض مش في النهار بل حتى في الليل، ولهذا مر معنا في الدرس الماضي أن الله جل وعلا يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع صوتها ويرى مكانها سبحانه وتعالى. وسمع الله جل وعلا على نوعين إجمالا، سمع بمعنى إدراك الصوت، وسمع بمعنى الإجابة. ولهذا في الصلاة نقول سمع الله لمن حمده، الله تعالى سمع لمن حمده وسمع لمن حتى سبه، صح ولا لا؟ لكن سمع المراد به هنا استجاب الله لمن حمده، فالسمع سمعان. قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا المراد من كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، أن علم الله جل وعلا كامل وأنه محيط بكل شيء. سبحانه وتعالى وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد.
قال بعدها: قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فإن الله جل وعلا في القرآن في 7 آيات ذكر أنه على العرش استوى، ومعنى استوى أي على وارتفع. استوى في اللغة بين، قال تعالى في قصة نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، استويت عليك وارتفع. فالله جل وعلا عال على عرشه، والعرش هو أعلى المخلوقات. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السماء الأولى للسماء الثانية كحلقة ألقيت في فلات في صحراء، والسماء الثانية للثالثة كحلقة ألقيت في فلات، وهكذا إلى الكرسي وفوقه العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذا دليل على إثبات علو الله جل وعلا الكامل، وقد مر تفصيله. قال: وعلى الملك احتوى، أي أن الله جل وعلا حوى كل الملك، ولا يشارك الله جل وعلا معه أحد في هذا الملك التام. أما العبد فهو يملك تارة، وملكه يسبقه عدم ويلحقه فناء، وإذا مات ورث هذا الملك آخر وانتقل إلى غيره وهكذا. أما الذي ملكه لا ينقص بحال من الأحوال هو الله جل جلاله. ولهذا في القرآن في آيات كثيرة: له ملك السماوات والأرض، فالله يملك كل شيء. وفي الدنيا قد يدعي مدعي ويقول أنا أملك شيئا، لكن في الآخرة لا يجرؤ على هذا أحد. لهذا قال تعالى: مالك يوم الدين، لأن يعني يوم القيامة ينادي منادي يقول: لمن الملك اليوم؟ والجواب ماذا؟ لله الواحد القهار. فقد يدعي مدعي في الدنيا، أما في الآخرة لا يجرؤ على هذا الادعاء أحد. وإذا علمنا أن الكل لله، هلك وخاب من نسب شيئا لنفسه من جهة كمال الملك. ولهذا إذا سألت عبدا بماذا ربحت هذه الأموال وهذه التجارة وهذه المباني، إن لم ينسب الفضل لله فإنه جاحد وسيهلك عن قريب. وفي القرآن قصة قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. ما معنى على علم عندي؟ أي على علم عندي بكيفية ربح الأموال. أنا نعرف التجارة، فخسف الله به وبداره الأرض، فأصبح مصيره الذي تعلمونه. ولهذا العبد ينبغي أن ينسب الفضل إلى الله جل وعلا أولا وآخر، ابتداء وانتهاء، يذكر فضل الله قبل تحصيل الشيء وعند تحصيله، بل وبعد فواته إن فات، وإلا كان من الجاحدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق مع الصحابة في معركة الأحزاب في السنة 5 للهجرة، كان يقول شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان يقول: والله إلا برواحة، قال: والله من يحفظ البيت، لولا الله ما اهتدينا. حتى الهداية من الله، وما تصدقنا وما صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فالكل من عند الله. قال: وعلى الملك احتوى، الله جل وعلا حوى كل الملك. ولهذا في أذكار الصباح والمساء إيش نقول؟ رب كل شيء وملكه، فالله مالك ملك مليك سبحانه وتعالى. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. قال: وله الأسماء الحسنى، الله جل وعلا له أسماء، وهذه الأسماء هي حسنى، أي بالغة في الحسن الغاية،
هي ليست حسنة، هي حسنة أكثر من حسنة. وأسماء الله جل وعلا موجودة في القرآن والسنة. هذه الأسماء من حسنها أنها حوت معاني ومعاني حسنة جدا، ومن ذلك اسم الله. فإن اسم الله على الصحيح مشتق، مشتق من ماذا؟ من الإله أي المعبود. ومن أسمائه جل وعلا العظيم والكريم والحليم والجبار واللطيف والخبير وهكذا. طيب كم الاسم لله؟ قديش الاسم عنده؟
لا ندري، لا ندري،
غير محصور غير معدود،
غير محدودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال في صحيح البخاري، قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. لا يعني أن لله جل وعلا 99 فقط، ولا هو في الكتاب والسنة من جاء يحصي يجمع يجد أكثر من 99. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه 99 إذا حفظها الإنسان وعلم معناها وعمل بها فيرجى أن يكون من أهل الجنة. هذا هو. أما الله جل وعلا أسماؤه كثيرة بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يوم القيامة، وسيأتي في موضعه أنه قال فآتي عند العرش وأمدح الله بأسماء أو بصفات أو بكلمات لا أحسنها الآن. يعني جيه يوم القيامة أسماء أخرى لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وأصرح من هذا حديث مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الكرب، العبد إذا أصابه كرب أو هم، أن يقول اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء. بعد قال قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك. دل على أن لله جل وعلا أسماء لا نعلمها نحن الآن. فأسماء الله تعالى، وإذا كانت أسماؤه لا حصر لها فصفاته لا حصر لها، لأن كل اسم فيه صفة أو أكثر. فالله جل وعلا أسماؤه غير محدودة، لكن الأكيد أن كلما علم منها المرء أكثر كلما كان إيمانه أقوى. لهذا قالوا من كان بالله أعرف كان لله أخوف. يقول ابن القيم عرفوه بالأسماء فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان. والله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليش؟ لأن العلماء علموا قدر الله تعالى، ومن علم قدر الله تعالى استحى أن يعصي ربه. ولما كمل إيمان الأنبياء والمرسلين كان توحيدهم أعظم ويقينهم بالله جل وعلا أعظم من الخلق بخلاف غيرهم. ولهذا أنت انظر إلى الصحابة، بعد الأنبياء يأتي الصحابة، هم كمل الناس. ليش؟ لأن كمل إيمانهم بالله ومعرفتهم به. فتجد عند الصحابة من اليقين والثبات ما ليس عند غيرهم. ولهذا قيل عن بعضهم لو أنه قيل له غدا تقوم الساعة ما ازداد عملا. واضح؟ ليش؟ لأن عندهم من اليقين والصدق والتصديق ما ليس عند غيرهم، وليس بالضرورة أنهم يعملون أكثر من حيث الكمية. ولهذا لما سئل الحسن البصري قيل له الصحابة، وسيأتي كلامه في موضعه بإذن الله، قيل له الصحابة عملوا لكن جاء بعده في التابعين من يعمل أكثر لكن ليس بالضرورة أجره أكثر. قال هم عبدوا الله والآخرة في قلوبهم وأنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم. فاليقين الذي كان عند الصحابة هو أعظم بكثير من كان عند غيرهم. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالله جل وعلا له الأسماء وله صفاته، وهذه الصفات عالية. فمن الصفات كل اسم تأخذ منها على الأقل صفة. فمن أسماء الله جل وعلا الحكيم، ومن صفات الله جل وعلا الحكم والحكمة التامة. من أسماء الله جل وعلا الكريم، ومن صفاته الكرم. ولهذا لما قال اليهود يد الله مغلولة قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل ما عندنا من نعيم هو من كرم الله، بل الله جل وعلا يكرم حتى الكافر. إذا قصدنا بالكرم هنا والإكرام مطلق الإعطاء، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لما قال له الله قال لله جل وعلا قال وارزق أهلها من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال له الله جل وعلا ومن كفر حتى اللي كفر يأخذ، فأمتعه متاعا قليلا ثم أضطره إلى
أمتعه قليلا
ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير. أحسن. ولهذا الدنيا وهذا استطراد الله تعالى ماذا قال في سورة الزخرف؟ لعلك عبد الله تذكرني بالآية. في سورة الزخرف قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هو زخرف بعد، يعني لو أن الله جل ما معنى هذه الآية؟ هذه بعض الناس لا يفهمها، أن الله تعالى قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا للكفار متاعا لهم وتغريرا لهم لبيوتهم سقفا من فضة ونجعل لهم زخارف بصوت الزخرف هذه. لكن الله من رحمته لم يجعل هذا للكفار وإلا لاغتر الناس كلهم بالدنيا. يقول لك هو الكافر عنده فلوس أكثر من الطائع، ولهذا الله تعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء الدنيا يأخذ هذا ويأخذ هذا، لكن عطاء الآخرة من يأخذه؟ إلا الطائعون الموحدون. ولهذا الآخر عنده قيمة عند الله، الدنيا لا قيمة لها، يأخذ هذا. لكن لا يعني أن المؤمن لا يأخذ منها، بل يأخذ منها ويمتع. وسليمان عليه السلام وأبوه داود كان نبيين ملكين، بل سليمان عليه السلام طلب الله جل وعلا أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له ما تعلمون، ومع هذا كان نبيا صالحا، بل كان نبيا رسولا صالحا. فكل اسم وهذا الشاهد يشتق منه صفة. فالله جل وعلا ولا نطيل في الأمثلة من أسمائه سبحانه وتعالى أنه الرحيم أو الرحمن، ونشتق من هذا الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وغير ذلك من الأمور. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى ولم يزل بأسمائه وصفاته. إيش معنى هذا؟ قد تكون أنت قبل شحيح إنسان واضح لا ينفق، ثم يصبح كريما يتغير الإنسان. هل يمكن أن يقال أن الله لم يكن كريما ثم صار كريما؟ أبدا، الله لم يزل كريما قويا متينا عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. فهو لم يزل بأسمائه وصفاته. ليش؟ لأن نحن نقول في القرآن الله تعالى قال هو الأول والآخر، الأول بأسمائه وصفاته والآخر بأسمائه وصفاته والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. فهذه الأسماء ليست محدثة، بل هي أسماء تدل على كمال المسمى بخلاف المخلوق. قد يتسمى العبد بأسماء لكنه يخالفها، فقد يتسمى واحد محمد وهو مذمم، وقد يتسمى بالقوي وهو ضعيف. أما الله تعالى إذا تسمى باسم فلا بد أن يتصف منه بكمال ذلك المعنى، لأنها أسماء حسنة ولا لم تصر حسنة. فإذا آمنت باسم فحاول أن تعلم معنى ذلك الاسم. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. موسى عليه السلام نسميه ماذا نحن؟ كلم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كريم الله ولا
حبيب؟
لكن كريم الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا
نعم
كلمه. لكن إذا أطلق كريم الله يقصد به موسى، لأن الله تعالى جعل هذا من مناقب موسى العظيمة. بل حتى في حديث الشفاعة إذا جاءه الناس قالوا له وأنت كريم الله، لأن الله كلمه في الطور في آيات كثيرة. بل من أكثر قصص القرآن التي بسطت هي قصة موسى ثم قصة إبراهيم عليهما السلام. فموسى عليه السلام كلمه ربه، خذ أنت مثلا في طه لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها كما لا يخفى عليه. فوالله تعالى قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما جاء للميقات كلمه. وهذا التكليم لم يكن بواسطة، فموسى عليه السلام سمع كلام الله، ولهذا قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فقد سمع كلام الله جل وعلا حقيقة. ولهذا قال أهل العلم ربي لما سأل موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى، سأل سؤال جواب طويل، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال العلماء أطال موسى في الجواب وجاوب أكثر من السؤال، لأنه هو السؤال وما تلك بيمينك يقول هذه العصا تاعي صح ولا، لكنه ذكر العصا وذكر ما يستعمل فيه تلك العصا، قال ولي فيها مآرب أخرى. قال أهل العلم لما استأنس بكلام الله أطال في الجواب. فهمتم؟ والواحد منا إذا جلس مع صديق يحبه يقول لك حديثه لا يمل، واضح؟ ببالك هو يسمع كلام الله جل وعلا. فهذا الجواب يدل على استئناسه. فموسى عليه السلام قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. ليش قال هو صفة ذاته؟ أي أن الكلام صفة ذاتية لله، وهو أيضا صفة فعلية لأنه متعلق بالمشيئة، لأن الله إذا شاء تكلم، واضح؟ طيب كلام الله يسمع ولا لا يسمع؟ نعم يسمع، إذا شاء الله أن يسمعه يسمع. ولهذا موسى عليه السلام سمعه قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا الكلام عقيدة المسلمين فيه هو أن الله جل وعلا يتكلم. يتكلم الله تعالى كلاما كثيرا، منه كلام كوني ومنه كلام شرعي. ما معنى الكلام الكوني؟ كلام الكوني هو الكلام الذي يكون الله به الخلق. كل شيء كائن في ملك الله، هو خلق بماذا؟ بقول الله كن. إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون. فهذا يسموه كلام الكوني. من كلام الله جل وعلا الكلام الشرعي الذي هو الكتب التي أنزلها الله جل وعلا التي فيها الأمر والنهي. فالقرآن كلام الله الكوني ولا الشرعي؟ كلام الله الشرعي. طيب هذا القرآن تكلم الله جل وعلا به، سمعه جبريل فنزل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. هل بلغه جبريل مرة واحدة ولا على حسب الأحداث والوقائع؟ على حسب الأحداث والوقائع. أما قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، الأقرب في معناها أنه كما فسرها ابن عباس ووضوح النسائي، قال ابن عباس رضي الله عنه قال إن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر من السماء السابعة إلى بيت العزة في الدنيا، قال ثم نزل مفرقا أو منجما على 23 سنة. يعني القرآن انزل مكتوب إلى من اللوح المحفوظ إلى بيت العز، لكن جبريل لا يدري إيش فيه. ثم على حسب الوقائع والأحداث يتكلم الله في كل مرة أراد أن ينزل القرآن يتكلم به، يسمعه جبريل ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب مثال جرت العادة بالتمثيل به، وهو قصة خولة بنت ثعلبة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي. هذه قصة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزل قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نطبق ما سمعنا. جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت: كنت في الحجرة جنب النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعها، والله قد سمع صوتا فوق سبع سماوات سبحانه. فلما رأى الله جل وعلا تلك المجادلة تكلم بالوحي. فإذا تكلم الله بالصورة أو الآية من القرآن أو المقطع، جبريل يسمع هذا الكلام، وجبريل سيد الملائكة وأعظمه، ينزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي ينزل عليه السلام بطرق كثيرة، منها أن ينزل جبريل على صورة رجل وهو الغالب، أو أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نوع من العرق، أو أن الصحابة يسمعون صوت كصوت صلصلة سلسلة على صخرة أو صفوان، يسمعون صوت وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتلبس به جبريل وينزل عليه وفيه ثقل وعرق، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يخاف أنه ربما ينسى ذلك الكلام، فقال جل وعلا له: سنقرئك فلا تنسى. لهذا قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآن، أي تبع جبريل ولن تنسى منه حرفه، ولهذا المسلم لا ينسى حرفه من القرآن. فإذا جاء جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ثم الصحابة كتبوه في متفرقا، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جمع في بيت حفصة، ثم جمع في عهد عثمان بن عفان في المصحف المعروف الذي عندنا الآن. والله تعالى قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. ولهذا نقول في عقيدتنا في القرآن، أهل السنة يقولون: القرآن منزل غير مخلوق، من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود. إيش معنى إليه يعود؟ في آخر الزمان هذا القرآن الذي هو بين أيديكم لن يبقى على الأرض، بل سيرفع من السطور وسيرفع من الصدور. الحفاظ يموتون، ليش؟ لأن ستأتي ريح طيبة تقبض المؤمنين، ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وجاء في حديث في رواية أخرى: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. المؤمن يموت، لا يبقى إلا من لا يعرف الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقون يتهارجون ويتمارجون حتى يقيم الله تعالى عليهم الساعة. هؤلاء هم شرار الناس. ويرفع كما قلت لكم من الصدور، لأن المؤمنين يموتون، ويرفع أيضا من السطور. المصحف لا يبقى، ليش؟ لأن الله لا يرضى أن يهان كتابه. فبما أن الأرض ليس فيها مؤمنون، لم يبقى المؤمنون وبقي إلا الكفار، فهذا الكتاب كريم وعزيز، فالله جل وعلا يرفعه حتى لا يهان. واضح؟ ففي آخر الزمان القرآن هذا يمشي، لأن الإيمان راح مع المؤمنين. ولهذا قال أهل العلم: الله تعالى خلق الأرض ليش؟ لعبادته. وخلق، قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. فإذا خلت الأرض من عابد لله، هل في حاجة لبقاء الأرض؟ لا، ولهذا تفنى الأرض هنالك. فبما أن مازال واحد يعبد الله جل وعلا على هذا الكون أو في هذه الأرض، تبقى الأرض، لا يمكن أن تفنى الأرض وعليها الموحدون. أما إذا انقطع توحيد الله وعبادته من هذه البسيطة، أذن الله جل وعلا بفناء الأرض، وبعث الخلق يوم القيامة وحاسبهم. واضح الأمر؟ طيب، قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. قلت لكم أن ابن أبي زيد وهو يؤلف هذه العقيدة يستحضر الآيات. في نفس الآية ذكر الله تعالى أن موسى جاء لميقاته وكلمه ثم بعد ذكر موسى لما قال أرني أنظر إليه، واضح ويؤلف ويستظهر القرآن. قال ابن أبي زيد قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. الله جل وعلا لما طلب منه موسى قال أرني أنظر إليه، ماذا قال الله تعالى له؟ قال لن تراني، لن تراني في الدنيا، الله في الدنيا لا يرى، لا يمكن أن يرى. ليش؟ لأمرين. السبب الأمر الأول أن الله تعالى لم يشأ أن يرى في الدنيا، والنتيجة لهذا أن الجسم البشري لا يصبر على رؤية الله جل وعلا، لا البشري ولا غيره، لا أحد يستطيع أن يصبر على ذلك الأمر. ولله المثل الأعلى، أنت انظر إلى نور الشمس لا تستطيع أن تنظر فيه، فما بالك بنور الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هل رأيت ربك؟ إيش قال؟ قال نور أن أراه، أو في لفظ أن يرى. شكون يستطيع يشوف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا لما في المعراج، كان في سدرة المنتهى، رأى نورا. وجاء في لفظ أن حجاب الله جل وعلا النور، وفي لفظ حجابه النار وهو نور محرق. قال لو أزاح هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فمن رحمة الله أن جعل هذا الحجاب الذي هو بينه وبين خلقه. لكن الحجاب الذي يكون في الدنيا هذا يكون للكل، لكن الحجاب السيء هو أن يحجب الله قلبك عن معرفته، وهذا هو الحجاب الشديد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأشد العذاب عذاب الحجاب. أشد العذاب عذاب الحجاب، أنك لا ترى الله في الدنيا هذا أمر عادي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يره. وموسى لما طلب أن يرى الله جل وعلا قال تعالى لن تراني، ولكن علق هذا بأمر، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، واضح. وهذا يدل على رؤية ممكن لكن الله لم يشاء. فلما تجلى ربه للجبل اشتر له جعله دكا وخر موسى صعيقا. قال السلف قالوا تجلى الله للجبل قدر أنملة، الأنملة هي هذا ذاب الجبل. فإذا كان الجبل يذوب ببالك ابن آدم، واضح. ففي الدنيا لا يمكن. ولهذا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على المسيح الدجال قال واعلموا، هو من المسيح الدجال قال أنا ربي، أنا ربكم. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم حاجة واضحة، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فإذا جاءك واحد قال أنا ربي وكذاب كالمسيح الدجال، لأن الله لا يرى في الدنيا إنما يرى يوم القيامة، وسيأتي تفصيل يوم القيامة في موضعه بإذن الله تعالى. إذا وين كنا احنا؟ نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، موسى صعق من ذلك المشهد العظيم الذي رآه. فالله تعالى لا يرى في الدنيا إنما يرى في الآخرة للمؤمنين. أرجع وأقول أن الله لا يرى في الدنيا هذا أمر طبيعي، لكن أنك لا تعرف الله في الدنيا هذا اللي ماهوش طبيعي. ولهذا أعظم حجاب هو حجاب القلب عن معرفة الله. ولهذا كم من إنسان يعيش ويموت وما عرف الله تعالى، حتى قال من قال من المتقدمين قال وهؤلاء قوم عاشوا في الدنيا وخرجوا منها وما ذاقوا فيها أعظم ما فيها، وهو ماذا؟ هو معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن لم يعرف ربه حتى بات هذا هالك لا محالة، وهو مسكين بحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنا قال بل قال بعض المتقدمين قال هو قاله رحمه الله قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هذه الجنة؟ هي جنة الإيمان بالله, بالله ومعرفته وتوحيده. اللي ما دخلش الجنة هذه في الدنيا ينسى الجنة في الآخرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل طعامك إلا مؤمن, ولا يدخل الجنة إلا نعم لا يدخل طعامك إلا لا يأكل طعامك إلا دقيق, ولا يدخل الجنة إلا مؤمن أو نفس مؤمن. ولهذا إذا نادى الكفار المؤمنين يوم القيامة قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة, إيش قالوا؟ لم يطلبوا يعني النساء, ولم يطلبوا ما لذ وطاب من الطعام, لا, قالوا أفيضوا علينا من الماء شوية أو مما رزقكم الله, طبعيضية شوية. قال تعالى من قال هؤلاء المؤمنون لهم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين, ما عندهم في الآخرة حتى خلاق ولا نصيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة العامة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحابي من أصحاب النار. فالأسوأ كما قلت لكم هو حجبان القلب عن معرفة الله. فهذا قرأته ونقفته ينفذ. نعم. قال بعدها قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله, وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ. والله تعالى اشقال في سورة الكهف يحفظها جلكم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي لقمان نحوها فلو أن البحر حبر وتأتي بالشجر كله وتجعله أقلاما تمده ويمده الله جل وعلا من سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله, لأن الله تعالى كامل لا حد له عظمة وقوة وكلامه لا ينفذ أيضا. أما كلام الناس ينفذ لأن الإنسان عنده عمر لابد أن ينتهي إليه, أما الله أول بلا ابتداء آخر بلا انقضاء وانتهاء. فكلام المخلوق ينتهي وكلام الله جل وعلا أبدا لا ينتهي. والكلام هنا على الكلام الكون العام كله, واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر خيره وشره كله ومره, وكل ذلك قد قدره الله ربنا, ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره, لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, يضل من يشاء فيخذله بعدله, ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله, فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد, أو يكون لأحد عنه غنى, أو يكون خالقا لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم, الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم.
أحسنت. إذا انتقل ابن أبي زيد القيرواني إلى الركن السادس من أركان الإيمان وفرق الكلام, ولكن أحسن شيء في كتابة كتب العقائد هو أن ترتب وفق حديث جبريل المعروف, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالأولى تأخير القدر بعد اليوم الآخر فيكون مرتب على حديث جبريل. وحديث جبريل يسميه العلماء أم السنة, كما أن الفاتحة أم القرآن وفي كل الدين. ولهذا إش قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث, قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. الدين كله في هذه الجبريل, إما إيمان أو إسلام أو إحسان. قال ابن أبي زيد رحمه الله قال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره, كما جاء بذلك الحديث. من عقائد المسلمين أنهم يؤمنون بقدر الله ونقول القدر ونقول القضاء والقدر. والفرق بينهما قد يكون دقيقا وقد إذا أطلق هذا يدخل فيه الآخر. قال بعضهم القدر هو قبل حدوثه والقضاء إذا وقع، وقال بعضهم القضاء بمعنى القدر. القدر نؤمن به. كيف تؤمن بالقدر؟ أن تؤمن أن هذا، أن الله تعالى ما من شيء يقع في هذه الدنيا إلا وقد مر بأربعة مراحل، بأربع مراحل أو بأربعة أطوار. الطور الأول أن الله علمه، هذا أمر لابد يكون عنده، أن كل ما يقع في هذه الدنيا بل وفي الآخرة كل شيء بعلم الله. أن يعني مر معنا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تعالى لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، لا يخفى عنه شيء سبحانه. فكل ما يقع فهو قد علمه الله تعالى، طاعة الطائعين ومعصية العاصين كلها بعلم الله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما أن الله أخبرنا في القرآن أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولهذا الناس تقول مكتوب، من جاية كلمة مكتوب؟ أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل ما يقع مكتوب، مكتوب من جهة أن الله كتبه، لا يعني أنك ترضى ولا واحد ما يصليش يقول مكتوب، حتى ما تخدمش مكتوب أقعد في الدار. واضح؟ ولهذا الكل مكتوب، لكن أنت أمرك بالطاعة أعملها، وأمرك ونهاك عن المعصية فانتهي عنها. وسيأتي مزيد التفصيل لهذا بإذن الله تعالى. لكن الذي يعنينا هنا أن المرحلة الثانية من مراحل القدر هي الكتاب. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق جميعا في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. شفتوا السماوات والأرض؟ خلقها الله جل وعلا في 6 أيام. قبلها 50,000 سنة في علم الله تعالى خلق، كتب كل شيء. خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء كائن الى يوم القيامه. فمجلسنا هذا ودرسنا هذا مكتوب ولا غير مكتوب؟ لو كان ما كانش مكتوب كنت اقعد في داري، لبقيت في بيتي. فهو مكتوب، كل ما يقع هو مكتوب عند الله تعالى. واضح؟ المرحله الثالثه ان وهذه الكتابه ان شئتم فصلنا ان الكتابه على انواع، منها كتابه يسمون العلماء كتابة أزلية، وهي كتابة اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماء والأرض. كل شيء موجود في اللوح المحفوظ، كل ذرة، كل كلمة، كل شيء مكتوب. ثم كتابة عمرية، كل واحد فينا لما وصل إلى الشهر الرابع في بطن أمه أنزل الله ملكا وهذا الملك أمر بماذا؟ بأربع كلمات، بكتب لم ينفخ فيه الروح، ثم يأمر بأربع كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. صلى الله يجعلنا من هذا. هذه الأربع الأمور، رزقه في حياته الدنيا وأجله الذي سينتهي إليه، لن يتغير، لن يتأخر ساعة عن الأجل الذي قضاه الله له. فكم من إنسان مريض وعاش بعد 20 عام، وكم من إنسان صحيح بات قبل ذلك المريض 20 سنة، لأن المسألة بأجال الله تعالى. ولهذا قال الشاعر وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. وهذا رأينا الناس تزفها عروسة وإذا هي من غضوة صدوا عليها الجنازة. فالمسألة مسألة أقدار يسيرها الله جل وعلا كيف شاء. ولهذا الخضر لما كان مع موسى، موسى استشكل أمورا عظيمة، كيف تخرق سفينة لأناس حملونها، وكيف تقتل غلاما لم يفعل لك شيئا، وكيف تقيم جدارا لأقوام أبوا أن يضيفون. فلما أخبره الخضر عليه السلام فيما بعد بعواقب الأمور التي لم تظهر لموسى بادي الرأي، علم موسى أن هذا أمر من عند الله. ولهذا قال له الخضر: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا تستطيع أن تصبر، ليش؟ لأن هذه الأمور يعلمها الله وأنت لا تعلم. والخضر لو لم يعلمه الله تعالى ما كان ليعلمها. فكم من أمر في ظاهره شر لك وهو عاقبته حميدة، وكم من إنسان بسبب مرض رجع إلى الله، وكم من إنسان بسبب مال وزوجة أو مرأة هلك في دينه ودنياه. لكن الناس لا تقدر العواقب، وأنت لست مطالب أن تطلع على الغيب ولن تطلع عليه، لكن أنت مطالب وين؟ إذا أتتك طاعة فالتزمها، وإذا جاءتك معصية فابتعد عنها، وإذا جاء أمر من أقدار الله جل وعلا فاصبر عليه. هذا هو. ولهذا المؤمن يفعل المأمور وينتهي عن المحظور ويصبر عن المقدور. قال شيخ الإسلام: وهذه صفة أولياء الله. ولي الله الصادق الناصح لنفسه إذا جاءت طاعة امتثل المأمور، وإذا جاءت معصية هرب من المحظور، وإذا جاءت بلية ومصيبة صبر على المقدور. لأن الكل من عند الله. وأنا قبل قرأت لكم قول الله تعالى: ما أصاب، لا، في قول الله تعالى: قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم. هذا هو. فالمرحلة الثانية هذه الكتابة، قلنا الكتابة الأولى كتابة اللوح المحفوظ، الكتابة الثانية كتابة هذا الملك، يكتب كل إنسان مكتوب عنده، كل واحد ما أخذش صلاة عندكم فكل مين يسمع منا ولا منا؟
الحمد لله صوتك مسموع.
الكتابة الأخرى هي الكتابة التي تكون ليلة القدر، وهذه تسمى كتابة سنوية. الله تعالى ماذا قال في ليلة القدر؟ قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. بل سميت ليلة القدر بليلة القدر لأسباب، منها أن الله يقدر فيها الأمور. كل سنة في ليلة القدر الله يقدر الأمور التي تقع إلى بعد عام، فتسمى كتابة سنوية. والأخرى كتابة يومية أخذها أهل العلم من قول الله تعالى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويمنع هذا ويرفع هذا ويغفر هذا سبحانه وتعالى. إذن هذه الثانية مرحلة الكتابة. الثالثة، احنا قلنا مراتب القدر: العلم ثم الكتابة. الثالثة المشيئة، كل ما يقع في ملك الله فالله شاءه. قال تعالى: وما تشاءون إلا يشاء. لهذا إذا الله تعالى قال: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا لم يشأ الله لم يكون شيء. ومن أحسن من عبر على هذا شعرا الشافعي. سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن القدر فقال أبيات سيارة، قال: ما شئت كان، عن الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على هذا مننت، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أهنت، وذا لم تهن. شوف هذا كله بقدر الله. لكن الأول قال: ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إذا شاء الله أمرا كان، وإذا لم يشأ الله أمرا ما كان، ولن تفعل شيئا إلا وقد شاءه الله. فإذا أبى الله جل وعلا لن يكون شيء. ليش؟ لأنه هو المالك المتصرف وله أن يتصرف في ملكه كما يشاء. ولله المثل الأعلى، إذا واحد جاء لدارك وأراد أن يفعل ما يريد، إيش تقول له؟ أنت في دار، صح ولا لا؟ فإذا كان في بيتك لا يستطيع أن يفعل ما يريد، كيف يفعل الناس ما يريدون وهم في ملك الله جل وعلا؟ لكن لا يعني أن المعصية لم يشأها الله، لا شاءها، لأن الله تعالى خلق الخلق وقال لهم هذا طريق الجنة شفتوه من هنا، وهذا طريق النار من الجهة الأخرى. فمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، ومن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار وترك الخلق. لا يعني أن الله يرضى بمعصية الكافر أبدا، بل الله تعالى حذره منها ويعاقبه عليها، لكن حتى تنجح في الامتحان لا بد أني أخليك ونفسك. فإذا كان إنسان جاهل أستاذ وقال له أجبرك على أن تكتب الإجابة هذه ثم بعدين يعطيه صفر، إيش يقول هذا الرجل؟ يقول أنت أجبرتني ثم تعطيني صفر في الامتحان. لا، الله تعالى ترك لك الاختيار، تحب تختار الجنة موجود، تحب تختار النار. ولهذا أبو جهل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا كان يعلم، حتى جاءه أحدهم قال يا أبو الحكم، ما كانش اسمه أبو جهل، أبو الحكم سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبو الحكم وهو عمرو بن هشام، قال أصادق محمد أم كاذب؟ فقال أبو جهل، قال ويحك، وهل يكذب محمد؟ يعني ما كنتش تعرف أن محمد يكذب، لكن قال له سبقتنا بنو هاشم بالسقاية فسقينا، وأعطوا الحجاج فأعطينا، وفعلوا ففعلنا، حتى صرنا كفرسي رهان نتسابق، قالوا منا نبي وهذه لا نقدر عليها. قدروش يعني، فلما جاءوا بالنبوة هنا لابد أننا نكذبهم، فكان يعلم. ولهذا لما ذهب عمرو بن العاص إلى مسيلم الكذاب، جاب مسيلم الكذاب صورة من رأسه يحكيها، تخربيط يكذب على الناس. فسأل مسيلم عمرو بن العاص، قال ايش قولك في القرآن الداعي هذا؟ واضح؟ فقال له عمرو بن العاص، وكان إذ ذاك كافرا لم يسلم بعد، قال عمرو بن العاص والله يا مسيلم إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت تعرف أني نعرف أنك كذاب، ولكن شوف ايش قال بعد، كبر العرب، قال ولكن كذاب ربيعة خير من صادق المضاحي. كذاب متاعكم خير من الصادق متاعنا، لأن المسألة حكاية عصبيات. فأبو جهل كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، أبو طالب كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، أبو بكر لما سمع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. واضح؟ مخيريق اليهودي في معركة أحد يدخل منه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويدخل ويموت، دخل الجنة وما صلى لله صلاة وما عبد الله جل وعلا إلا بذلك العام. وغيره صحابي عبيد الله بن جحش يسلم ويهاجر إلى الحبشة، ثم لم يمشي للحبشة عجبات الدنيا والفلوس فتنصر وصار على دين النصارى ومات كافرا مرتدا. واضح؟ فكل واحد يختار الطريق الذي يريده، ولهذا يوم القيامة حتى الكفار لا يجادلون. واضح؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى جانا، وحذرونا وبينوا لنا. فالله جل وعلا كل شيء يقع في ملكه قد شاءه سبحانه وتعالى. ليش شاءه؟ لأنه أعطى الناس الخيار. لكن لو أن الله تعالى عذب الناس قبل أن يظهر لهم الطريق يكون ظالما لهم ولا يكون؟ ولله المثل الأعلى. ولهذا الله تعالى إيش قال؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مستحيل رب يعذب ناس إلا وقد أظهر لهم رسول. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة أربع يدلون بحجة، إن يأتون يوم القيامة وعندهم عند ربي حجة، منهم أقوام يأتون يوم القيامة يقولون لله تعالى ما جاءنا من نذير، وهم أصحاب الفترة عاشوا في مكان أو في زمان ما جاهمش رسول. هؤلاء لا يعذبهم الله تعالى بل يمتحنهم يوم القيامة. فجاء في حديث مسند أحمد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيؤمرون بدخول النار، قال فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما وأخرجوا منها ودخلوا الجنة. يعني ربي يجربهم، قال فإن أبوا دخولها، يعني هؤلاء إذا دخلوا النار يوم القيامة استجابة لأمر الله، هؤلاء لو جاءهم الرسول في الدنيا كانوا سيستجيبون له، واضح؟ فإن أبوا يوم القيامة سيأبون في الدنيا، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف كان سيكون. قال تعالى في المنافقين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني حتى الشيء اللي بوقعش لو كان سيقع الله يعلم. فاليوم نحن أتينا هنا، إن لم نأتي هنا الله يعلم أين كنا سنبقى أو سنذهب. ولهذا الله تعالى قال في الكفار يوم القيامة الذين يقولون يا ليتنا نرد فنعمل، يعني يريدون الرجوع إلى الدنيا، كما قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كذابون. إذا يرجع للدنيا يرجع على الكفر الذي كان عليه. الحياة فرصة واحدة، إما أن تصلح فيها وتكون من أهل الصلاح، وإما أن تفسد فيها وتكون في سلك المفسدين الفاسدين، انتهى. أما إذا جاء الأجل لا يتأخر العبد عنه ساعة وانتهى العمل. ولهذا قال علي بن أبي طالب في البخاري قال فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب انتهى، لأن هذه دار عمل والأخرى دار حساب.
لا عشر دقائق
خلال الأذان
فقط
تتم
لك اختيار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
إذن قلنا ثلاث مراتب، الثالثة المشيئة بقيت واحدة ونختم بها، هي خلق الله تعالى. كل ما يقع إذا شاءه الله خلقه وإلا ما يكونش، والدليل قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. كل عمل موجود في هذه الدنيا فالله خلقه. إذن عندنا أي شيء يقع في ملك الله يمر بهذه المراتب الأربعة: علم الله له، كتابته له، مشيئته له، وخلقه له سبحانه وتعالى. جمعها الناظم بقوله علم، كتابة، مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه الأربعة إذا آمنت بها آمنت بالقدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس قال له بعد، قال إذا في حديث إذا استعنت فاستعن بالله وإذا استعذت فاستعن بالله، ثم قال له واعلم في آخرها أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن المقادير انتهت وكل شيء مقدر. فمن شاء الله جل وعلا أن يحيى حي، ومن شاء أن يموت مات، ولا يمكن أن تعيد الدنيا، فكل واحد عنده حياة واحدة. فإذا آمن العبد بهذا عاش مرتاح البال. ولهذا قال قديما، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه. ليش؟ لأن كل شيء جاه يقول على الجانب، وكل شيء لم يأته ليش لم يأتني، فتراه طامعا فيما عند الناس، ساخطا على ما عنده، يعيش معذبا في الدنيا فيعيش جحيما قبل الجحيم، واضح؟ ولهذا المؤمن تراه أشرح الناس صدرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. ليش؟ إن أصابته ضراء صبر فكان له خير، وإن أصابته سراء شكر فكان له خير. فإن العبد في هذه الحياة لا يخلو من فرح فيشكر أو بلاء فيصبر، هي هذه الحياة. ولهذا الله تعالى في القرآن يكرر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يصبر إذا جاء البلاء ويشكر إذا جاء العطاء. إذا عاش المؤمن بهذا عاش مرتاح البال. واضح؟ أما من يتمنى، ولهذا الله تعالى قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. مصيبة الناس أن يتمنى ما عند الناس. ارضى بالذي عندك واسعى أن يكون عندك أحسن شيء، كل واحد يسعى كما يريد. لكن أعظم ما ينبغي أن تسعى فيه هو أن تطيع الله تعالى، لأنك إذا أطعت الله انشرح صدرك. أما الذي يحارب الله تعالى بأي نوع من المخالفة فإن صدره ضيق، كأنما يصعد في السماء، ضيق حرج كأنما يصعد في السماء. ولهذا المؤمن أشرح الناس صدرا. ولهذا وأختم بهذه القصة، السيرة النبوية أمرها عجيب، لأن الإنسان إذا درس العلم يجد أن في السيرة النبوية مواقف في كل ما نتكلم فيه. لما غدر أصحاب الطفيل أو عامر بن الطفيل، غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا ليعلموهم القرآن فقتلوه، واضح؟ في فاجعة بئر معونة. أحد الصحابة لما غدروه وقتلوه قال وهو يموت، من يعرف؟ فزت ورب الكعبة. ذلك الكافر ما فهمهاش، واضح؟ يعني جاء الصحابي يرى في الموت قادما وقال فزت ورب الكعبة، لأنه يعلم أن ما عند الله جل وعلا خير للأبرار. أما الذي نظرته قصيرة محدودة لا يرى إلا الدنيا ولا يرى عواقب الأمور فيقع في اضطراب. ولهذا قلت لكم من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه. ولهذا إحنا الناس إذا رأيت قلبه مرتاح، إذا رأى أمر ذهب عنه وش يقول؟ يقول مكتوب، واضح؟ ولكن تجد واحد آخر كل يوم يجادل، ليش أعطى هذا ومنع هذا؟ إن أعطاه الولد يتمنى أن يكون عنده أكثر، وإن أعطاه المال يتمنى أكثر، وإن لم يعطه تسخط، وإن أعطاه تسخط، فتراه هلوعا جزوعا. قال تعالى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير هلوعا. إلا من؟ إلا المصلين. ليش؟ لأن المصلي يعلم قدر ربه. ولهذا موضوع القدر موضوع مهم، ومن نعمة الله تعالى علينا أنه أعطانا هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو أن نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. وكل ما تفعله هو بقدر الله، وكل ما تتركه هو بقدر الله، فعش راضيا على ربك يرضى الله عنك. ولهذا مرة وأذكر لكم هذا الموقف، أني استنصحت أحد مشايخنا في مسألة دنيوية، وكان سؤالي طويل يعني تقريبا صفحة، جواب الشيخ سطر. قال لي عندي كلام كثير، يعني الحب يحكي الكلام موجود، قال يجمعه كلمة واحدة هي الرضا بالله. أنت ارضى على ربك يشرح الله جل وعلا صدرك ويبارك في أمرك. قال عندي كلام كثير يجمعه الرضا بالله. قال فتحل بهذا الخلق تجد عند الله خيرا. فمن رضي بالله جل وعلا يوشك الله تعالى أن يشرح صدره وأن ينور طريقه. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. آمين.